ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. البخل هو خير لهم، لا يحسبون البخل أنه خير لهم. المفعول الأول محذوف. لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، بما أعطاهم الله من فضله. ولم يحدد سبحانه وتعالى نوع هذا الفضل، فدل على أن من استنجد بقوتك فمنعت القوة في وقتها فهو بخيل، لأن القوة من فضل الله عز وجل. ومن سئل عن معرفة يا فلان أين الطريق، ما أحب يذله، فيعلم أن هذا ضال فلم يهده الطريق، فإنه بخل بما آتاه الله من فضله، لأن من فضل الله عز وجل أن علمه أن هذا الطريق أسلك به كذا وهذا الطريق أسلك به كذا. فكل من منع شيئا منحه الله وأعطاه الله عز وجل لمستحقه فهو بخيل. فيقول الله عز وجل هؤلاء البخلاء أن بخلهم للأشياء لا يظنونه خيرا لهم، لا يظنون هذا البخل تجميع للشيء وعدم فقد له وضياع، لكن لا كلا لا يظنون هذا الظن. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. إيش فائدة ضمير الفصل؟ ما فائدة وجود ضمير الفصل؟ ضمير الفصل يأتي الأصل فيه بين المبتدأ والخبر، قد يأتي لغير يفصل بين غير مبتدأ وخبر كهذه الآية، وإلا في الغالب بين مبتدأ وخبر. إذا جاء يأتي له ثلاثة فوائد. أولا لتحقيق المعنى، التأكيد ما معناه؟ التأكيد أن يكون القلب خاليا فتلقي إليه، تقول أكل زيد الطعام، لأنه جاء يدور على الطعام تجد الصحون فارغة، بحث عن الطعام فوجد الصحون قد أكل ما فيها، طعم ما فيها، فجئت قلت أكل زيد الطعام، يعني طعامك مأكول من قبل زيد. لكن إذا كان في قلبه شك أن زيد ما أكل الطعام لابد غيره، تقول إن زيدا أكل الطعام، تأتي بإن. فإذا كان لا زال في قلبه ارتياب تقول إن زيدا لآكل الطعام، تأتي بلام التأكيد بإضافة إن. التأكيد له ضروب في اللغة العربية، قد يكون التقديم والتأخير من باب التأكيد، وقد يكون حرف إن من باب التأكيد، وقد يكون تكرار اللفظة الواحدة من باب التأكيد. أصله لرفع الارتياب في القلب أو لدفع الشك أو لحصول الطمأنينة واليقين، قد ما يكون في شك ولا في كذا، لكن أردت زيادة اليقين فتأتي بالتأكيد. علمنا هذا؟ فهو تأتي للضمير الفصل يأتي للتأكيد، تأكيد أن هؤلاء الذين ظنوا أن منع المال والخير والنعم التي أفاضها الله عليهم دون استحقاق لا يعطونها لمستحقيها، يظنون هذا خيرا لهم. الله يقول لا، ليس هذا خير، ظنوا أن هذا خير، أكدوا ذلك لأنه خير، قال ليس هذا خير، الخير في خلافه بل هو شر. وتأتي لبيان أن المبتدأ الخبر هو الذي يستحق الوصف، لأن الخبر المسند إليه إنما يستحق الوصف الكامن فيه المبتدأ. يقول الله عز وجل سورة النجم: إنه هو أضحك وأبكى وأنه.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أم للإنسان ما تمنى فللآخر الله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو الشاهد وأنه هو أضحك وأبكى وأنه بعد أنه هو أضحك هو أضحك وأبكى ضمير الفصل هو لو قال سبحانه أنه أضحك وأبكى ذاك جائز في اللغة لكن لما قال وأنه هو أضحك وأبكى أن من أدخل السرور في قلوب أقوام وجعل الحزن في قلوب أقوام إنما هو خلق الله عز وجل وفعله لا أحد يستطيع فعل ذلك فكلمة هو للتأكيد أن الفاعل الحقيقي في ذلك هو الله سبحانه وتعالى فدفعا للوهم والشك وتثبيتا لهذا الأمر جاء بضمير الفصل وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أحيى وأنه هو أمات وأحيا لأن الموت والحياة قد يقولون السرطان هو اللي موته القتل في الجهاد هو الذي أماته السيارة التي دعسته قد ينفون أن الله عز وجل فعل ذلك فدفعا للتوهم جاء بضمير الفصل ولما جاء خلق الذكر والأنثى ويعلم الناس أن هذا لا يستطيعه أحد لم يحتج فيه إلى ضمير فصل وأنه خلق أنه خلق الذكر والأنثى ولم يقل سبحانه وأنه هو خلق الذكر قال وأنه خلق الذكر والأنثى لأن هذا ما ينازع فيها أحد هذه لا ينازع فيها أحد فإثبات الخلق لله عز وجل ودفع التوهم وهو التأكيد إثبات كذا لكذا يذكرها البلاغيون ودفع التوهم والتأكيد يذكره النحويون ذاك مجال الأصوليين وهذا مجال النحويين يقول الله عز وجل ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ثم يقول الله عز وجل بل هو شر لهم بل إضراء أي ذاك الظن خطأ ليس كذلك بل ما يفعلونه من بخل فيمنعون أداء حقوق الله عز وجل شر لهم أي ما يفعلونه هو شر لهم هل هذا البخل هو منع الزكاة أو أن هذا البخل عدم النفقة في سبيل الله والجهاد وغيرها أو أنه يعم ذلك الصواب أنه يعم ذلك ابن عباس في أحد التفسيرين يقول أن هذا من منع العلم وأن الآية نزلت في حق اليهود حين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ذما في حقهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. والرواية الثانية توافق قول الجمهور أن البخل المعني به البخل بأداء الزكاة وأداء الحقوق، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا المعنى. يقول صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد حقوقه مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. مثل يعني ظهر له في مثال، شجاع يعني حنش حية، أقرع يعني رأسها مزلط ما عليه شعر وجلدها أشبه ما يكون منتوف. وهذه كناية على أن هذه الدابة بلغت من الكبر حتى احتقن السم في رأسها فكان شديدا، فلما اجتمع السم تزلط وانقشع ما بها من شعيرات فأصبحت جلدا أملس، تمثل له شجاعا أقرع له زبيبتان. زبيبتان يقول معنا له علامتان تحت العينين أو فوق القرنين، وهذا يدل على خفه وشره. كثير من هذه الحياة يكون فيها قوة واندفاع حتى أنها تجد الراكب فتقوم على طرف ذنبها لأجل مقاتلة الفارس، فيصف الله عز وجل ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعطاه الله مالا فبخل به فلم يؤد زكاته مثل الله يوم القيامة هذا المال بحية عظيمة فيها من السم ما الله به عليم، تأتيه فتطوق عنقه ثم تأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه وتشدهما وتلدغه وتعضه، تقول: أنا مالك أنا كنزه. قالها صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في من بخل بهذا المال. هذا التفسير استند إليه بعض المفسرين وظنوا أن معنى الآية لا يخرج عن هذا. تفسيره صلى الله عليه وسلم لمن بخل بالمال وتلاوته لهذه الآية أي أن ذاك بعض معانيها، أن الله عز وجل يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. الفضل أعم من أن يكون مال، فيدخل فيه القول الأول لابن عباس ويدخل فيه قول الجماهير، فكل من منع حقا يستوجبه الشرع فلم يعطه مستحقا دخل في وعيد هذه الآية، بل هو شر لهم. ثم بين الله عز وجل صفة هذا الشر: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، السين للاستقبال أي سيكون طوقا لهم يوم القيامة جزاء بما حصل لهم من في هذه الدنيا من منعهم حق الله عز وجل. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض الله بما تعملون خبير. لله ميراث السماوات والأرض، ظاهر الآية أن الله عز وجل يرث الأرض ويرث مال هؤلاء البخلاء فإنه سيعود إليه، لكن ليس هذا هو المقصود الأول من قوله ولله ميراث السماوات والأرض، بل المقصود أنكم كلكم ستموتون وأن الله يرثكم ويرث أعمالكم وما خلفتموه، فأنت البخيل فأنت أيها البخيل زائل، وأن الله هو الحي القيوم الباقي فسيحاسبك على ما فعلت. ولله ميراث السماوات والأرض أي أن الله هو الباقي الدائم. فلذلك نقول في الدعاء المأثور: أمتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا واجعله الوارث منا أن يبقى معه، فإذا مت فيكون هو آخر من يموت. هذا معنى واجعله الوارث منا. فهمت ايش معناها؟ وهنا يقول الله عز وجل: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. بما تعملون أي بما تفعلونه وما تعملونه، فعل وعمل، العمل والفعل بمعنى، بينهم خلاف دقيق. العمل يقتضي إتقان ويقتضي فكر وروية، والفعل لا يقتضي ذلك. الفعل يقتضي عجلة ولا يقتضي روية، ولذلك تقول عمل الصنع أو عمل العمال بناء هذه الدار، واضح؟ وتقول قام الفعلة بحفر هذه القناة، لأن الحفر لا يقضي هندسة ولا تقدير ولا كذا. فالفعل فيه السرعة وفيه عدم احتياج الفكر والروية، العمل قد يقتضي إتقان وقد يقتضي جهد وروية. الله عز وجل يقول بما تعملونه، والعمل القول يسمى عمل في اللغة وفي الاصطلاح، وأعمال القلوب تسمى أعمال، والتروك تسمى أعمال. وهذا قد يستغربها بعض الطلبة، ايش معنى التروك؟ يعني من رأى منكرا يستطيع تغييره فلم ينكره، ما فعل شيئا، ترك الإنكار، يعني يسمى ترك. هذا الترك يسمى فعل. هذا الترك لم يتوضأ فصلى بغير وضوء، تركه الوضوء يسمى ترك وهو فعل، فيقال فعل عدم الوضوء وفعل عدم الإنكار على كذا. فالتروك والأقوال والأعمال القلبية والقولية والبدنية الصادرة عن الأعضاء الخمس، هذه أعمال. يقول الله عز وجل: الله بما تعملون خبير. والفرق بين الخبرة والعلم أن العلم يعلم ظواهر الأشياء وبواطنها صغيرها وكبيرها، والخبرة تدل على تفصيل دقيق لأمور الدقيقة جدا. تقول فلان خبير بصناعة السيارات وبصناعة الساعات، وخبير بأن يرتب كذا، بمعنى أن فيه الخبرة يعلم دقة الأمور. فلما كان من الأعمال ما هو خفي لا يطمع عليه إلا عامله، أو يعمله ثم يغالط نفسه ويظن أنه ما يفعل إلا حسن، فيقول الله عز وجل مهددا لهم أنه مطلع على ما تفعلون: والله بما تعملون خبير. قد يبخل ويظن أن هذا إنما أراد به كف الأذى ومنع السوء، والله عز وجل يقول: وإن نويت هذه النية فإن الله بما تعملون خبير. قد يفعل الفعل ويريد به خلاف ما هو ظاهره، فالله عز وجل يقول: الله بما تعملون خبير. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي الوسيلة للنجاة من النفاق وجزاكم الله خيرا؟
إنسان يخشى على نفسه النفاق فيكثر من قراءة القرآن وتدبره وتدبر كتاب الله عز وجل، ويحاول قدر الإمكان إذا سمع سنة عمل بها، وإذا سمع معنى آية أو حكم شرعي يعمل به، ويلجأ إلى الله عز وجل ويروج إليه، إن الله إذا علم صدقه تطهر قلبك. نعم.
وما هو النفاق الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون منه؟ هل هو العملي فقط؟
كان يحضرونه كله. ولذا لما جاء فلان ودخل على الخليفة ثم خرج قال يا فلان إننا دخلنا عليه بوجه إذا خرجنا بوجه آخر، يعني اتكلم معه. قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يكون في وجه واحد، فما صدق الإنسان فيه مدارات وفيه مداعنة. المدارات إذا وجدت صاحب شر وصليط اللسان وأردت أن تتقي سوءه فلك أن تداري، تبش في وجهه وتقدم له كأس عصير وتبتعد عن طريقة تمهد له، لكن لا تقول أنت ماجد جواد أصيل فيك، لا ماجد هذا لا يجوز أن تقول فيه ما ليس بحق، ولا صح أن تصفه بما لم يصف الله به، ولا صح أن تمجده فإن هذا مما يبغضه الله عز وجل. والمداهنة المداراة إذا كان بحق لدفع السوء هذا حسن، وقد فعله صلى الله عليه وسلم: إنا لنبش في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم. أما المداهنة أنك تفعل فعلا يغضب الله عز وجل مرضاة له، ترى أنه يتفاقل من الصلاة فما تصلى عشان لا تسيء إليه عشان لا يكبر خاطره، هذه المداهنة مذمومة فعل المنافقين. المداراة هذه مطلوبة. أما أنك تكلم في وجهه بحسن ثم تخرج فتذمه فيقول الصحابي قلنا نعد هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا.
السائل: هل كلمة ذر أو يذر الواردة في القرآن تدل على أن ما يجيء بعدها محتقر، كقوله تعالى: وذروا ما بقي من الربا، وقوله: وذر الذين يلحدون في آياتنا؟
هي كلمة يذر الماضي منها ملغى والمصدر منها ملغى، وغالبا تأتي على أن المطلوب تركه للنواذ، يذر بمعنى المطلوب تركه لا يستحق الحفاظ عليه، إنما يستحق الإهمال. نعم.
يقول السائل: إذا رأت المرأة الحائض الظهر وهي ما تزال في أيام دورتها، أو رأت الظهر المرأة النفساء قبل انقضاء 40 يوما، هل تصلي وتصوم وتحل لزوجها؟
إذا رأت الظهر أثناء الحيض قبل انتهاء المدة عادتها 7 أيام، بعد 4 أيام شافت نصر نقية، هذه تتصل وتصلي، فإن عاد فهو حيض تكف، إن لم يعد ذاك طهر. النفساء تنتظر 40 يوما إذا استمر معها الدم، أما إذا انقطع فهو طائر فيطهر، إذا انقطع عنها فقد تطهر تتصل وتصلي. نعم.
يقول: من جاء المسجد الحرام وقد أقيمت الصلاة، هل الأفضل أن يتقدم إلى الصفوف الأولى الصحن ولو فاتته الركعة الأولى، أم يصلي في آخر الصفوف لإدراك الركعة؟
لا، إذا كان في الركعات الأولى يصلي قدام أولى حتى لو فاتته ركعة، يقول صلى الله عليه وسلم: قف أقم الصف الأول فالأول، تقدم أولى، إلا من كان عاجز أو كبير أو يعلم أنه إذا وصل هناك فاتته الصلاة أو يخشى من برد ما إلى ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ: والصلاة في الصفوف التي تتقدم الإمام في الجهات التي ليست أمام الإمام وذلك في المسجد الحرام، ما حكمها؟
الصلاة خلف الصف الأول ما خلفه أفضل من هناك.
يقول السائل: هل رؤية الشخص كأنه يقبل قريبه المتوفى فيه بشارة للاثنين، ولو رأى الشخص كأن أسنانه خلعت وكان مريضا يدل على ابتلاع المرض عنه؟
لا،
نعم. الرجل حج هذه السنة ثم طاف بالبيت من غير نية طواف الوداع، ثم خرج من المسجد بنية أنه يرجع، لكنه أحصر ولم يستطع الرجوع، فهل عليه فدية؟
ما عليه
شيء. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يبدو أن يقصد الوضوء في الرجلين، هل يكفي إذا كانت يدي مبلولة أن أمر بها على الرجلين فقط؟
ما صح، غسلهما وامسحوا برؤوسكم رجلكم إلى الكعبين، قراءة رجلكم قراءة سبعية، وهذه أخذ بها طائفة من غير أهل السنة، فجعل المسح يكفي. النبي صلى الله عليه وسلم بين معنى الآية فغسل قدميه، ومجرد المسح لا يجزي، لكن من لبس جورب أو لبس حذاء على طهر له أن يمسح عليه وصلي به، له أن يمسح عليه وصلي به، أما أن يمسح على قدميه لا. لكن لو وجد لمعة وفي يده بلد يمسح على اللمعة حتى يتمها. نعم.
فضيلة الشيخ، اعتمرت من جدة ولبست بها ثياب الإحرام ولبيت، ولاحتمال خوف متوقع نزعت لباس الإحرام بها ولم أكن قد اشترطت، فماذا علي الآن وماذا يلزمني، علما أني لم أقترف من محظورات الإحرام إلا مس الطيب؟
أولا الشرط ما يدخل في الإحرام، الشرط يدخل في المضي وعدم المضي، شرط أو لم تشترط لا ينفعك. إذا خلعت ثياب الإحرام ولبست لغير ضرورة فأنت آثم عليك فدية، إن كان هناك ضرورة فعليك فدية، لابد أن تذبح هديا لفقراء مكة.
السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ، أيهما أفضل بالنسبة للحفظ كتاب الله، أن يراجع من المصحف أم من حفظه في دون أثابكم الله؟
هذه المسائل الناس تختلف، لكن كل ما حفظ شيء صلي به، صلي به في الليل فإنه يستقر المعنى والحفظ. صلاة الليل والصلوات بما حفظته في كتاب الله عز وجل فإنه أدعى للحفظ والتمكن.
بس
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.